أن إيران انتهكت الاتفاق النووي بعد مرور 10 أعوام على توقيعه، لافتا إلى تأكيد ذلك من قبل مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد. وأضاف أن الدبلوماسية أثبتت فاعليتها في التعامل مع القضايا النووية في الماضي، موضحا أن إخفاقات أمريكا في المنطقة كلفت خسائر مالية هائلة، ما يؤكد أن الخيار العسكري مغامرة. ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة عيادة وكالة الأونور والتي تؤوي نازحين إلى نحو 20 شهيدا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بتخطي حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على القطاع عتبة 50 شهيدا منذ فجر اليوم. إلى ذلك قصفت مسيرة إسرائيلية منطقتي خربة العدس ومصبح في رفح جنوبي القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهداء، فيما ناشدت العائلات المحاصرة في المنطقة نفسها المجتمع الدولي لإخراجها. هذا وتعرضت المناطق الجنوبية من مدينة غزة إلى غارتين لطيران الاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اعتقال جنود الاحتلال 2 من أهالي المدينة، أحدهما شقيق الشهيد، مشيرا إلى إصابة شخص جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة عسكرية للاحتلال. وكان 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص أثر هجوم شنه مستوطنون في قرية دومة في المدينة نفسها، فيما أحرق المستوطنون مركبات الأهالي وأراضيهم الزراعية بحماية جنود الاحتلال. إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال منزلا فلسطينيا في بلدة عناتة شمال القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. كما أصيب مواطن لبناني برصاص جنود الاحتلال أثر استهدافهم بلدة العديسة جنوبية لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت توغل وحدات الاحتلال وآلياته من اللبونة باتجاه رأس الناقورة، لافتة إلى قيامها بوضع ساتر ترابي لقطع الطريق الرابط بين المنطقتين. وكانت قوات الاحتلال شنت أخيرا عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن ارتقاء 4 شهداء من ضمنهم قيادي في حزب الله مع تسجيل حالات إصابة. تتواصل الضربات المتبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني رغم التزام الجانبين باتفاق وقف إطلاق النار لشهر كامل، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 90 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات روسية. المزيد في سياق التقرير التالي.
مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما بعد المحادثات مع الوفد الأمريكي في السعودية في أذار مارس الماضي لم تفض إلى أي نتائج إيجابية رغم موافقة طرفي النزاع على الالتزام بها. وتتواصل الضربات المتبادلة بين الجانبين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة رازليف في دونيتسك وتعزيز مواقعها في مقاطعة خاركوف ودونيتسك، إضافة إلى مواصلتها التقدم في مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا والعمل على تدمير المطارات العسكرية ومخازن الذخيرة ومستودعات المسيرات والأسلحة الغربية ولوجستيات قوات كييف. وفي الجانب الدفاعي أعلنت الوزارة إسقاط 93 مسيرة أوكرانية، منها 2 في مقاطعة بلغورود و4 في مقاطعة روستوف و87 في مقاطعة كورسك. كما أكدت أن القوات الأوكرانية تقوم بشكل يومي باستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة. وقد أعلن عمدة خاركيف الأوكرانية إصابة 8 أشخاص جراء هجوم روسي ب15 مسيرة على المدينة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن تسليم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز قائمة بالأهداف التي هاجمتها أوكرانيا منذ أعلان الاتفاق، وأشار إلى أن موسكو أخطرت الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بانتهاكات كييف، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاق رغم انتهاكات كييف. جاء هذا بعد إعلان ترامب عن غضبه لمماطلة روسيا بوقف إطلاق النار على حد قوله.
روسيا ملتزمة بهذا الاتفاق مع الرئيس ترامب 100%. لقد سلمنا قائمة الانتهاكات التي قدمها وزير الدفاع الروسي في اجتماع مجلس الأمن إلى مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك وولتز، وأرسلت هذه القائمة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو وإلى ممثلين في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حتى يتمكنوا في عملهم أن يظهروا بحقائق ملموسة قيمة السلطات الأوكرانية الحالية.
ارتفعت حصيلة الضحايا في ميانمار إلى أكثر من 2800 قتيل وآلاف الجرحى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة قبل أيام. مصادر محلية أكدت أن الآلاف لا زالوا ينامون في العراء بسبب استمرار الهزات الأرضية الارتدادية والخشية من انهيار مباني جديدة، فيما توقعت ارتفاع أعداد القتلى في العاصمة نايبيداو ومدينة ماندالاي. وفي تايلاند أكدت حكومة البلاد مقتل نحو 20 شخصا في العاصمة بانكوك بسبب الزلزال. طلقت مناورات عسكرية للجيش الصيني في مضيق تايوان بعد يوم من تنفيذ تدريبات حربية تحاكي فرض حصار على الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. مصدر عسكري صيني أكد أن المناورات تستهدف اختبار قدرات الجيش في السيطرة الإقليمية وتنفيذ عمليات حصار مع توجيه ضربات لأهداف حيوية، مضيفا أن التدريبات تجري في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان. ومن جانبها اعتبرت الخارجية الأمريكية هذه التدريبات تصعيدا خطيرا، مشددة على أن هذه التحركات قد تزعزع استقرار المنطقة وتهدد الاقتصاد العالمي حسب زعمها. أعلنت سلطات هايتي فرار أكثر من 500 سجين من سجن مدينة ميرباليا بعد هجوم لعصابات مسلحة على المدينة. مصدر حكومي مسؤول ذكر أن العصابات استهدفت مركزا للشرطة والسجن، مضيفا أن عناصر الأمن تركوا مواقعهم ولاذوا بالفرار ما أتاح للمهاجمين فرصة لتحرير السجناء. هذا وأسفرت الأحداث عن مقتل وإصابة العديد من أهالي المدينة التي نجح المهاجمون في السيطرة على أنحاء واسعة منها. كما وتشهد ميرباليا حاليا اشتباكات مسلحة بين المهاجمين وقوات الأمن، فيما لجأ آلاف السكان إلى بلدات مجاورة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه. ارتفاع حصيلة مزرعة عيادة الأونروا بمخيم جباليا لنحو 20 شهيدا. وإصابة مواطن لبناني باعتداء الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العديسة في جنوب لبنان. شكرا لكم متابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة للإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه. وصلنا وإياكم إلى الدعاء 52 من أدعية الصحيفة، وهو دعاؤه في الإلحاح على الله تبارك وتعالى، وسوف نبتدئ بالمقطع الأول منه، وهو قوله عليه السلام:
يا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقت، وكيف لا تحصي ما أنت صنعت، أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبر.
يا الله. الإمام سلام الله عليه يبتدئ هذا الدعاء بدعوة الله باسمه الكبير يا الله، والله تبارك وتعالى يعني لفظة وكلمة الله، هذا لفظ الجلالة، هو اسم للذات المقدسة، علم للذات المقدسة. بقية الأسماء هي صفات في الحقيقة: الرزاق، الكريم، الواسع، المعطي، هذه صفات لله تبارك وتعالى، وهي أسماء أيضا، ولكن علم الذات الاسم هو الله تبارك وتعالى، وهو الاسم الكبير، أكبر الأسماء وأعظم الأسماء، الاسم الجامع لصفات الجلال والجمال. يا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقته، وكيف لا تحصي ما أنت صنعته. هنا الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع، يعني في المقطع الأول من هذا الدعاء الكريم، يركز على نقطة واحدة، يعني هذا المقطع بأجمعه يتمركز حول محور واحد، هذا المحور هو إحاطة الله تبارك وتعالى بالموجودات، بالكائنات، إحاطة تامة، وعلمه بها ما كان منها وما هو كائن وما سيكون إلى نهاية الكون وما بعد نهاية الكون، فلا حد لعلم الله تبارك وتعالى ولا نهاية له، كما أن الذات الإلهية ليست محدودة وليست متناهية، وإنما هي فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. كذلك صفة العلم هي صفة إلهية غير محدودة، لا حدود لعلم الله تبارك وتعالى، لا حدود لإحاطة الله، لا حدود لقيومية الله تبارك وتعالى. الله قائم على كل نفس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم هو القائم على كل شيء في هذا الوجود، فبالتالي ليس من شيء في هذا الوجود يمكن أن يخفى على الله عز وجل. نحن يعني الممكنات، الإنسان، الملك، الجن، الإنس إلى آخره، الحيوان، هذه موجودات ممكنة محدودة لها حدود، هذه يمكن أن يخفى عليها الكثير. يعني أنا إذا كنت في هذه الحجرة ربما لا أعلم بما يجري في الغرفة الثانية، كنت في هذه المدينة لا أدري ماذا يجري في هذه المدينة، أنا في هذا الكوكب لا أدري ما يجري في الكواكب الأخرى لأننا محدود، إذا كنت في هذا المكان لا أستطيع أن أكون في هذا المكان. أما الله تبارك وتعالى فليس كمثله شيء، ليس له حد محدود، ولذلك لا يخلو منه أي مكان في الدنيا، هو مع كل شيء، وهو معكم أينما كنتم. فإذا إذا كان الله عز وجل ليس له حد محدود، وهو محيط بالكائنات وليس لعلمه حاد، ولا يخلو منه مكان ولا يحجبه حاجب، إذا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا المعنى الذي يشير إليه سلام الله عليه، يا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقته، وكيف لا تحصي ما أنت صنعته. بعضهم يقول أنه كيف يمكن أن الله مثلا يعلم عدد حبات الرمل وعدد قطرات المطر، هذه فد أحجام خيالية. يعني الحقيقة أنه الله عز وجل لا يعلم فقط ذرات الرمل في الصحراء الفلانية، في المليارات من الكواكب ومن المجرات التي لا حدود لها. لماذا؟ لأنه هو الذي صنعه. بما أنه هو الذي صنعه فهو يعرف عدد ما صنع وكيفية ما صنع. أنا مصنوع لست بصانع، يخفى علي. أما الذي خلق والذي صنع كل هذه الأشياء يعلمها، لأنه هو الذي خلقها وهو الذي صنعها. ولهذا يقول وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقت، وكيف لا تحصي ما أنت صنعت، أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبره، أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك. فإذا هذا المعنى الذي يركز عليه الإمام، لكن هذا المعنى اللي هو معنى ثابت وقام عليه البرهان العقلي والنقلي، يريد الإمام سلام الله عليه أن ينقلنا منه نقلة روحية، وهي أنه إذا كان الله عز وجل محيط بالأشياء، حاضر في كل مكان وزمان، فإذا على الإنسان أن يستشعر الرقابة الإلهية، يعني يحس بهذا الأمر، يشعر أن الله معه عندما يريد أن يعصي، عندما يريد أن يذنب. لأنه بعض الأحيان الإنسان لا يجد رقيبا عليه، لوحده في غرفة، في منزل، في صحراء، في بر، في بحر، إلى آخره، يختلي بنفسه، يبتعد عن الناس، فلا يجد رقيبا عليه، هنا لا يجد حرجا في المعصية. على الإنسان أن يستشعر الرقابة الإلهية في مثل تلك الحالات، يعني يقول صحيح قد أنا لا ينظر إلي أحد في هذه اللحظة، ولكن هناك من يراقبني، هناك من هو حاضر عندي، بل حتى في خلجات نفسي، لأن الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فعليه أن يستشعر هذه الرقابة الإلهية عندما يريد أن يعصي وعندما يريد أن يذنب، أن يشعر بأن الله معه، أن الله يراقبه. وبذلك الإنسان إذا كان طبعا لديه حياء من الله تبارك وتعالى، إذا كان لديه معرفة بالله عز وجل، الإنسان يمتنع عن المعصية حتى في الخلوات. نسأل من الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وتسويل الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو السيدة فاطمة الزهراء قدوة للآخرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن حياته مع الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. كيف كانت حياة فاطمة مع علي، وكيف كان التعامل بين الزوجين الطاهرين؟ أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن هذا الأمر، يقسم: فوالله ما أغضبتها. لم يقم علي بأي تصرف، لا عمل ولا لفظ، يغضب الزهراء عليها السلام. هل يعني ذلك أن الأمر خاص بعلي والزهراء لأنه هو معصوم وهي معصومة، فهذا أمر طبيعي؟ إذن لماذا كان يتحدث الإمام؟ الإمام يتحدث حتى يسن لنا منهجا، أن على الإنسان المؤمن في علاقته مع زوجته أن يسعى وأن يحرص بكل ما أوتي من قوة وقدرة ألا يغضب زوجته. ثم يقول عليه السلام: ولا أكرهتها على أمر، لم أجبرها على أمر. هذا أيضا منهج، أن الرجل في علاقته مع زوجته بالمقدار الممكن أن تكون العلاقة قائمة على التوافق، على الاقتناع، على الرضا المتبادل، وليس على القاسر والإجبار. هذا من جهته. ثم يقول عليه السلام: ولا أغضبتني. من جهتها هي أيضا كانت حريصة وملتزمة ألا تقول كلمة أو أن تتصرف تصرفا يثير شيئا من الغضب في نفس أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا لا تعصي له أمرا. حينما يأمرها يطلب منها شيئا فإنها لا تعصي أمره. هذه هي العلاقة التي يجب أن تكون بين الزوجين، كل منهما يحرص على احترام مشاعر الآخر، لا يغضب الآخر، ويحرصان على التوافق. هو يأمر يريد منها شيئا هي مقتنعة به، وهي أيضا تطيع أمره لأنه هو يأخذ وضعها بعين الاعتبار. ثم يقول عليه السلام: ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. نحن وخاصة في ظروفنا الاجتماعية ومع التحولات والتطورات التي حصلت وتحصل في مجتمعاتنا، أمامنا هذا التحدي الكبير، تحدي الانسجام العائلي، التوافق الزوجي بين الزوجين. لسنا بحاجة لكي نتحدث عن أهمية التوافق الزوجي، الانسجام العائلي أهميته واضحة، يريح نفس الإنسان، يزيد في فاعليته وإنتاجه، وأيضا ينتج أبناء صالحين، لأن الأولاد الذين يتربون في عائلة منسجمة متوافقة لا تحصل فيها نزاعات وخلافات واضطرابات وتفكك، تكون تربيتهم أفضل وأسلم. وأيضا التوافق العائلي الزوجي يحمي الأمن الاجتماعي، لأن كثيرا من المشاكل الأخلاقية والاجتماعية تحصل من أسبابها التفكك العائلي، المشاكل العائلية. حديثنا كيف يتوفر التوافق، كيف يحصل توافق بين الزوجين؟ هناك عوامل وأسباب دافعة ومساعدة. أولا حسن الاختيار، أن الرجل يختار زوجته والزوجة تختار زوجها على أساس المعايير السليمة للاختيار. ليست المسألة مسألة مصالح مالية وليست جمالية محضة. الجمال له دور ولكن ليس هو كل شيء، وإنما ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار المقاييس الأخرى، الالتزام الأخلاقي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الالتزام السلوكي، ينبغي أن نهتم بمعايير الاختيار بين الزوجين، هذا أولا. ثانيا الوعي بالحقوق الزوجية. مشكلة كثير من الناس، شباب وشابات يدخلون الحياة الزوجية من دون تأهيل، لم يدرسوا، لم يتعرفوا على الحقوق التي لكل منهما على الآخر، الواجبات التي على كل منهما للآخر تجاه الآخر، وهذه مشكلة كبيرة نحتاج إلى الوعي. تشير بعض التقارير إلى أنه في المجتمعات التي يلتزم أبناؤها وبناتها بدورات توعية وتأهيل قبل الزواج، تنخفض فيها نسبة المشاكل في الحياة الزوجية. نحن لا نعطي الواحد إجازة لقيادة السيارة إلا بعد أن يتدرب، وفي أي عمل من الأعمال التدريب والتأهيل أصبح أمر ضروري ولازم. قيادة عائلة، قيادة أسرة، كيف يدخل الشاب والشابة هذا العالم، عالم الحياة الزوجية، من دون تأهيل، من دون وعي؟ الوعي بالحقوق الزوجية أمر مهم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب، يجيب الحطب لإيقاد النار للطبخ، ويستقي، يأتي بالماء إلى المنزل ويكنس. يكنس شلون يعني يكنس؟ هذا أكثر من رواية تؤكد هذا الأمر، أن عليا كان يكنس البيت. وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع، ترقع الثياب يعني تخيطها. ونصوص كثيرة عندنا في هذا السياق تقاسم الخدمة. ما أروع أن يساعد الرجل زوجته، أن تخدم المرأة زوجها، هذا هم مشترك. صحيح من الناحية الشرعية لم يفرض الله تعالى على المرأة العمل في البيت والخدمة، لكن حينما يكون هناك توافق من أجل خلق بيئة منسجمة، تكون هناك حياة عائلية هانئة. ولنستمع إلى الرواية التالية عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، قال: كانت فاطمة جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير، والحسين في ناحية الدار يتضور من الجوع، فقلت: يا بنت رسول الله، دبرت كفاك من الطحن، صار فيها يعني خشونة، وهذه فضة، عندها خادمة فضة، طيب خلي فضة هي تقوم عنك بالطحن، وهذه فضة. فقالت: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون الخدمة لها يوما، فكان أمس يوم خدمتها. عندنا أكثر من نص أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أعطى فضة للزهراء عليها السلام، كانت من النوبة، وأعطاها للزهراء وهبها للزهراء حتى تخدمها، قال لها: يا بنية، تقاسم الخدمة معها، عليها يوم وعليك يوم. صارت الزهراء هي تخدم يوم ويوم ثاني فضة، خادمة شغالة في البيت، جارية ملك لها بعد، مو موظفة، لكن متقاسمة معها الخدمة. افترض أن يكون في وقت محدد، الشغالة أيضا بشر، يحتاج أن ترتاح، لها مشاعرها، لابد أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. مسألة الوعي الحقوقي والأخلاقي مسألة مهمة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في التوافق الزوجي التقوى والالتزام الديني. الإنسان المؤمن والمرأة المؤمنة يجب أن يتجلى الإيمان والتقوى في تعاملهما مع بعضهما البعض. تصلي تجد النساء عادة عندهن حرص على يعني الحالات الدينية في الغالب والمستحبات، تصلي وتتسمع وتبغى تحج وتبغى تزور، وهذا أمر جيد، لكن عليها أن تعلم أن رعاية حقوق الزوج وأن توفير الانسجام في الحياة العائلية هو الأهم من كل هذه المستحبات والنوافل والطاعات الأخرى. وكذلك على الزوج أن يعلم ذلك أيضا. المسألة ليست مسألة ثانوية، أنا أتصرف مع زوجتي كما أريد، حتى رفع الصوت على الزوجة يعني ينهر زوجته يرفع صوته عليها، هذا محل إشكال شرعا إن لم يكن هناك مبرر مشروع. وإلا على كيفك ترفع صوتك وتسب وتشتم وتصيح، أو المرأة مثلا ترفع صوتها على زوجها؟ لا، هنا يحضر الدين، هنا تتجسد التقوى. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام يشيران إلى هذا الجانب. ورد أنها عليها السلام قالت له في وصيتها آخر حياتها: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. ماذا كان جواب أمير المؤمنين عليه السلام؟ ماذا كان جواب علي؟ قال لها: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي. إذن مسألة التقوى، مسألة الخوف من الله، يجب أن يكون لذلك حضور في العلاقات بين الزوجين. الأمر الرابع: روح الإيثار والتضحية في العلاقة بين الزوجين. إذا ساد منطق الأنانية، الرجل هو يبغى يرتاح، وكأن راحة الزوجة مو مهمة، الزوجة جاية حتى توفر إلى هو الراحة، هذا منطق خطأ. وفي المقابل أيضا الزوجة تتصور أن الزوج مهمته أن يوفر لها ما ترغب وما تريد من دون مراعاة لظروفه وأوضاعه، هذا خطأ أيضا. إذا ساد منطق الإيثار والتضحية، الزوج يضحي براحته من أجل زوجته، الزوجة تضحي براحتها من أجل زوجها، هذا هو الذي يخلق الهناء ويخلق السعادة والتوافق. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، وبارك لنا في ذكريات مناسباتهم، واجعلنا من السائرين على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل والجدية في أمور ديننا ودنيانا، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين يا رب ارضى عني يا قرب لي مني يا رب ارضى عني يا قرب لي مني رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي يا رب البرية دوم أطف عليا يا رب البرية دوم أطف عليا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم
مستمعين الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، كنا أشرنا في حديثنا حول الفقه الشيعي إلى الفقه السياسي، وقلنا أن العديد من كبار الفقهاء الشيعة جسدوا الفقه السياسي جزئيا أو كليا في المجتمع الإسلامي. وفي مقدمة هؤلاء الفقهاء يبرز سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي أقام صرح الجمهورية الإسلامية في إيران. وعلى نهجه الوضاء سار فقهاء آخرون، أشهرهم الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف.
أعزائنا الكرام، في 25 من شهر ذي القعدة الحرام من عام 1353 هجري قمري، وفي مدينة الكاظمية في العراق، ولد السيد محمد باقر الصدر. وفي أسرة دينية عريقة نشأ هذا السيد الجليل، هي أسرة الصدر المعروفة، فوالده السيد حيدر الصدر من مشاهير علماء عصره، وأخوه السيد إسماعيل الصدر من العلماء المعروفين، ومن أسرة الصدر آية الله العظمى السيد صدر الدين الصدر، أحد مراجع قم قبل وفود السيد البروجردي إليها، وهو والد الإمام المغيب السيد موسى الصدر. ومنذ صغره ظهر النبوغ على السيد الصدر، حيث أخذ ينقد كتب المنطق وهو في 11 من العمر.
أجل عزنا المستمعين، ودرس السيد محمد باقر الصدر الفقه والأصول مبكرا، واستوعب الأفكار الفقهية والأصولية بسرعة. وفي نهاية العقد الثاني من عمره نال آية الله السيد محمد باقر الصدر درجة الاجتهاد المطلق في الأحكام الشرعية. وفي آراء الشهيد الصدر الاجتهادية تأكيد على دور الأمة في إدارة دفة الحكم، لكن رؤيته ليست الرؤية الديمقراطية الغربية، بل الرؤية الإسلامية الأصيلة النابعة من نمير القرآن الصافي، ولا سيما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم. وقدم آية الله السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف أطروحة جديدة في علم الأصول يمكن أن تلاحظ في مؤلفه القيم دروس في علم الأصول.
أعزائي الكرام، وكان السيد محمد باقر الصدر قد درس في حوزة النجف على يد أفاضل وأكابر العلماء فيها، مثل آية الله السيد محسن الحكيم وآية الله السيد أبي القاسم الخوئي. وكان هو أيضا مدرسا وأستاذا بارعا في حوزة النجف، وقد صب آراؤه الفقهية في تعليقات أنيقة على كتاب منهاج الصالحين للسيد الحكيم في العبادات والمعاملات. آية الله السيد محمد باقر الصدر رحمه الله آزر النهضة الإسلامية التي قادها سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف.
وبسبب مواقفه المساندة للثورة الإسلامية، تعرض السيد محمد باقر الصدر لأشكال عديدة من المضايقات من قبل نظام البعث البائد، مثل الاعتقال والتعذيب، بيد أن أي شيء لم يثني عزمه عن مواصلة درب الجهاد من أجل سمو الإسلام ورفعته. وفي 8 من نيسان أبريل من عام 1980 للميلاد استشهد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر مع أخته العلوية الفاضلة بنت الهدى صاحبة المؤلفات القيمة.
حضرات المستمعين الأفاضل، لقد اشتهر السيد محمد باقر الصدر بكتابيه المباركين اقتصادنا وفلسفتنا، على أن يراعه الكريم جاد على المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات النافعة مثل دروس في التفسير الموضوعي للقرآن، وبحث حول الولاية، وبحث حول المهدي عجل الله فرجه الشريف. ومن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران كتب سماحته لمحة فقهية حول دستور الجمهورية الإسلامية، وأوضح معالم الاقتصاد الإسلامي التي التأمت في كتاب اسمه الإسلام يقود الحياة. لقد زاد آية الله الشهيد الصدر بكل كيانه عن الإسلام والثورة الإسلامية، وهو الذي قال ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام.
نعم أعزائنا المستمعين، وعلى مستوى دراسات بحث الخارج كتب الشهيد الصدر مؤلفه الرائع بحوث في شرح العروة الوثقى في 4 مجلدات، كما أن التقريرات سماحته في الفقه والأصول الاستدلالين والتي دونها أفاضل تلاميذه هي اليوم مطبوعة وفي متناول أيدي طلاب العلوم الدينية. ومن الجدير أن نذكر هنا مستمعين الأكرم أن أخوال آية الله الشهيد الصدر هم من مشاهير علماء الشيعة وفقهائها، مثل آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين صاحب كتاب بلغة الراغبين في فقه آل ياسين، وآية الله المرجع الزاهد الشيخ مرتضى آل ياسين، والشيخ راضي آل ياسين، والشيخ محمد حسن آل ياسين قدس الله أسرارهم.
أيها الأخوة والأخوات، بانتهاء حديثنا حول الشهيد الصادر قدس سره الشريف، يكتمل حديثنا بالفقه في حضارة المسلمين.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبدالله نشر خبر المفصلة واشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه.
حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتخطى عتبة 55 شهيدا. وإصابة مواطن لبناني باعتداء الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العديسة في جنوب لبنان. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو إنتاجه أو الحصول عليه،